على تلفظ كلام مكرر راح اعمل ربع شاعري كلام مكرر، لكن المصنف التفت الى ان الواضع مفردة الواضع تكررت في تعريف الحقيقة والمجاز. الحقيقة كلمة مستعملة فيما وضعت له، المجاز كلمة مستعملة في غير ما وضعت له. المصنف التفت الى اهمية هذه المفردة وتكرر في التعريفين، لهذا قد ان يتحدث تفصيلا عن المجاز. قال الواضع تعيين اللفظ ليدل على المعنى بنفسه، وبينا ان المراد بنفسه اي من دون قرينة على المعنى الموضوع، وبالتالي اخرج بهذا قيد بنفسه اخرج المجاز، لان دلالة المجاز على المعنى المجازي لا بنفسه بل بواسطة القرينة. وكذلك اخرج الكناية، فان دلالة الكناية على المعنى الكنائي لا بنفسها بل بواسطة القرينة. غاية ما في الامر ان القرينة في المجاز مانعة عن إرادة المعنى الموضوع، والقرينة في الكناية ماذا؟ غير مانعة. وكذلك القرينة في المجاز الغالب فيها ان تكون قرينة لفظية، والقرينة في الكناية الغالب فيها ان تكون ماذا؟ قرينة معنوية. هذا كله تقدم قلنا. وبتعريف الوضع هذا خرجت الكناية وخرج المجاز ودخل المشترك، فإن المشترك وإن كان محتاجا إلى القرينة إلا أن القرينة هنا قرينة معينة لا قرينة محصلة. هذا كله تحدث. وين وقفنا وما طبقنا العبارة عند هذه النقطة؟ في جزء الكتاب الذي بين أيدينا ورد هذا التعبير، فخرج من تعريف الوضع خرج المجاز في بعض النسخ عبارة أخرى غير هذه العبارة تقول فخرج من تعريف الوضع المجاز، لكن نقول المشترك فيه في النسخ الأخرى خرج المجاز دون كناية. شنو معنى هذا؟ يعني المجاز خارج عن تعريف الواضع والكناية فيه داخل في تعريف الواضع، فإن الكناية على هذه النقطة، فإن الكناية دلالتها على المعنى الكنائي بنفسها بخلاف المجاز، فإن دلالته على المعنى الكنائي لا بنفسه بالواضح. هذا الوارث هل تقبلونها بإنتم أم لا تقبلونها؟ وهل هناك مدافع عنها؟ قلنا هذا قلت لكم كله تكرار. قلنا بأن مثل هذه النسخة وهذه العبارة في تلك النسخة غير مقبولة. لماذا؟ لأنكم إن أردتم بأن الكناية داخلة في تعريف الواضح بلحاظ معناها الأصلي لا معناها الكنائي، فبذلك المجاز. المجاز بالحال معناها الأصلي يدخل، فإن لفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس بنفسه بلا حاجة إلى قرينة. وإن أردتم أن الكناية تدخل في تعريف الواضع دون المجاز بالحال المعنى الكنائي، هذا أيضا غير مقبول. لماذا؟ لأن المعنى الكنائي يحتاج إلى القرينة كما أن المعنى المجازي يحتاج إلى القرينة، فلا نقبل هذه الصدقة ولا نقبل ما ورد فيها. قلت لكم النسخة عزيزة فرصنا لنا القلوب عليها. حاول البعض الدفاع عن هذه عبارة الواردة في تلك النسخة فقال دفاعاننا الدفاع الأول قال المراد بالقرينة في قوله بنفسها أي من دون قرينة زاد على المعنى الموضوع القرينة المانع يعني أخرج ما كانت قرينته مانعة وأدخل ما كانت قرينته غير مانعة وحيث أن قرينة المجازي مانعة عن إرادة المعنى الموضوع فهي خارجة وحيث أن الكناية قرينتها لا تمنع إرادة المعنى الموضوع فهي هذا الدفاع الأول ماذا كان ردنا على هذا الدفاع قلنا بأن هذا الدفاع غير مقبول لماذا لأنه يستلزم الدور كيف الواضح تعيين اللفظ يدل على المعنى بنفسه من دون قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع فالمعنى الموضوع أخذ في تعريف الواضح فالواضح يتوقف عليه لأنه أخذ في تعريف معنى الموضوع يتوقف على الواضح لأن المعنى الموضوع مشتق والمشتق يتوقف على المشتق منه اللي هو ماذا الوضع فصار الوضع موقوفا متوقفا على الموضوع المعنى الموضوع والمعنى الموضوع متوقفا على الواضح وهذا يستلزم الدفع فهذا الدفاع بقى. الدفاع الثاني قال لا المراد بالقرينة الواردة في التعريف القرينة اللفظية فيخرج من تعريف الواو كل ما كانت قرينته لفظية وحيث أن المجاز قرينته لفظية فهو خارج عن تعريف الواو وأما الكناية فقرينتها معنوية حالية فتدخل في تعريف الواو هذا الدفاع الثاني شنو قررنا على الدفاع الثاني نقول المجاز وإن كان الغالب في القرينة أن تكون هي قرينة لفظية لكنها قد تكون ماذا؟ حالية معنوية الكناية وإن كان الغالب فيها أن تكون القرينة فيها قرينة ماذا؟ حالية معنوية لكنها قد تكون ماذا؟ لفظية أيضا هذا الدفاع غير مقصود إذن التعبير الوارد من تلك النسخة غير مقبول وهنا يمكن ان يخرج هذا انتهى لحد الان هذا كله كررنا الكلام الجديد من الان يمكن ان يقال لوجود دفاع ثالث شنو الدفاع الثالث اخوان اركز واقول يا ريت تركزون وياكم الدفاعات الثلاثة دفاع عن العبارة الواردة في تلك النسخة التي ليست بين أيديهم الدفاع الثالث هي شنو العبارة العبارة هكذا فخرج المجاز دون بالمختار العبارة بنسخهم لا بنسخة لي مدافع عنها فخرج المجاز دون الكنار يقول قبل هذه العبارة المقدسة فخرج المجاز دون الكناية نحن أجرنا إلى تعريفين تعريف الحقيقة أولا ثم عرفنا الواقع إحنا بالتباعين الأول والثاني كنا نقول بأن هذه العبارة فخرج المجاز دون الكناية راجعة إلى تعريف الواقع صاحب التباع الثالث قال لا هاي فخرج المجاز دون الكناية وين راجعة وللتعريف الثاني وإنما للتعريف الأول تعريف الحقيقة تعريف الحقيقة ماذا كانت تقول الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له مصطلح التقارب وعلى هذا شوف هذا ما خرج رجع هذه العبارة إلى التعريف الأول وعلى هذا التعريف يخرج المجاز دون الكناية على مثل التنكاتي فإن الزكاة إذا فقرت المجاز دون الجناية هاي نحصرها من قولهم ونقول هذا استثناء من تعريف الحقيقة لا من تعريف الوقت. الزكاة والمصنف الظلوي بينهما اختلاف يأتي الكلام عن الجارة في باب الجناية. الزكاة يقول أن الجناية كلمة مستعملة فيما وضع الدهو القدويني يقول لا بالكناية نحن نستعمل في لازم المعنى الموضوع له وليس في المعنى الموضوع له. هذا خلاف تفاصيله ان شاء الله يأتي في باب الكناية. اذا هذه استعارة من المطلب الذي فيه. الزكاكي يقول الكناية استعمال فيما وضع له. القدوي يقول الكناية استعمال في لازم ما وضع له. هل أطبق هذا الكلام على صاحب الزباع الثالث؟ يقول ما قرأتموه في تلك النسبة فخرج المجاز دون الكناية أي فخرج المجاز من تعريف الحقيقة دون الكناية على مبنى لأن مبنى الزكاكي أن الكناية استعمال فيما وضع له فيكون داخلا في تعريف الحقيقة، وأن المجاز استعمال في غير ما وضع له فيكون خارج وين عن تعريف الحقيقة. وهي إشارة إلى تعريف الحقيقة أولا لا إلى تعريف الوضع، وثانيا إشارة إلى مبنى استكتافي لا إلى مبنى التصويري. هذا هكذا دافع صاحب الدفاع الثاني. كيف نرد على الدفاع الثالث؟ نقول هاي النسخة اللي بين أيدينا وتلك النسخة التي تحاولون الدفاع عنها الحديث فيها عن يا رأي القدويني ورأي الزكاكي. الحديث عن رأي القدويني والتعبير هذا تعبير للقدويني. أما أنت تتابع تقول هذا راجع إلى الحقيقة على مبنى الزكاكي هذا لا نقبله. إذن يبقى الإشكال قائما على تلك النسخة ولا نرتضي الدفاع عن الزكاكي. إن شاء الله أخوان أنا أطبق عبارة حتى تتحول إلى
المطبخ. وفي كثير من النسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية وهو سهو لأنه نريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة بكذا المجاز ضرورة
فنعرف المجاز يدخل في تعريف
الواقع ضرورة أن الأسد في قولها رأيت أسدا يرمي موضوع الحيوان المشترك وإن لم يستعمل فيه
فلا يحتاج إلى
وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية يعني لازم المعنى الأصلي مستعمله ضرورة.
شوف إذن مستعملة بالمعنى الموضوع المعنى الأصلي لو في لازم المعنى الأصلي الموضوع
لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة القرينة. لا يقال معنى قوله بنفسه أي من غير قرينة مانعة.
هذا أخوان لا يقال رد على الدفاع الأول. صاحب الدفاع الأول حتى يتبين لا يقال صاحب الدفاع الأول ماذا قال؟ المراد بالقرينة قرينة مانعة. كيف نرد عليه؟
أي من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى عن إرادة الموضوع له أو من غير قرينة لفظية
أو من غير هذا الدفاع الثاني. لا يقال من غير قرينة مانعة الدفاع الأول أو من غير قرينة لفظية الدفاع الثاني. كيف نرد على هذين الدفاعين؟
فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية.
فعلى هذا تكون العبارة فعلى هذا على هذا 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 فعلى هذين الدفاعين على واحد من هذين الدفاعين يخرج المجاز دون الجناية وتكون العبارة الواردة في بعض النسب عبارة صحيحة.
لأننا نقول أخذ الموضوع في تعالي
لأننا نقول من هنا راح نتحدث عنه الرد على الدفاعين المتقدمين. هذا الرد على الدفاع الأول
لأننا نقول أخذ الموضوع في تعريف الوقت فاصل للزوم الدوم
ليس من الدوام
وكذا أمر قرينة الدوم
وكذا هذا الرد على الدفاع الثاني
لأن المجال تصف قرينته معنوية لا يقال معنى الكلام انه
لا يقال هذا الدفاع الثاني
لا يقال معنى الكلام انه خرج عن تعريف الحقيقة
لا يقال معنى الكلام لا يقال ان هذه العبارة الموجودة في بعض النسخ ليست خروجا عن تعريف الواقع بل هي خروج عن تعريف الحقيقة المتقدم لا يقال ذلك بل
دون الكناية فإنها أيضا حقيقة على ما صدح به صاحب المفتاح
إذن الكناية حقيقة على مبلغ على مبلغ شكا في صاحب المفتاح دون التدوير
لأننا نقول هذا فاسد على رأي مصنف
هذا فاسد يا هو هذا لأن جعل الكناية داخلة في تعريف الحقيقة وإن كان صحيحا على مبنى الزكاتي إلا أنه غير صحيح وفاسد على مبنى مصنف القدويني لأن القدويني يرى بأن الكناية استعمار في لازم المعنى الموضوع له وليس استعمالا
لأن الكناية لم تستعمل عنده فيما وضع له
عند من؟
صاحب المفتاح
لأن الكناية عنده مو كانوا هذا فاسد لأن الكناية عند القدويني لم تستعمل في المعنى الموضوع له كما ذهب إلى ذلك التكرافي
بل عندما استعملت في لازم الموضوع له مع جواز إرادة المنزوع وسيجيء لهذا الزياد زيادة تحقيق
إن شاء الله وين في باب الكناية
على فشل رجال من المدينة.
لا الرجال أنا لا أتي بشيء من جيب الفقر. يقول وهذا فاسد وهذا فاسد هذا رجل بعد يقول وهذا الكلام وانصح على وهذا الدفاع وانصح وصنع على مثل الشكاكي ولا يصنع على مثل قدويني فإن الكناية عنده هذا الدفاع فإن الكناية عنده أي عند القدويني مو استعمال فيما هو عنه بل استعمال في لازم فلا تنقل في تعريف الدفاع ثم هل مشكلة للبارة هاي الدفاعات الثلاثة التي ذكرت هاهنا منين نشأت المشكلة واحتلنا على هذه الدفاعات من تعريف الوضع عرفنا الوضع وإذا نحو حاضرين الثلاثة والأربعاء حدثنا عن مشكلة سابقة بين ابن الحاجب الجهة وبين المجهور هذا التعريف للوضع شامل للحار أم لا يشمل قلنا وتعارفنا على العبارة الموجودة في بعض النسخ وهاي الدفاعات الثلاثة فأصل المشكلة نشأت التعريف الوضع وأن الوضع هو تعيين النص لذلك المعنى ودلالة اللفظ على المعنى نشأت هو من هذا نشأت بسبب الوضع نحن نضع لفظ ما لذلك الزائد المحفوظ ونضع لفظ العسل لذلك الحيوان المفقود وهذا الكلام وهذا الإشكال اللي راح أذكره والرأي مذكور كثيرا وطالما مر علينا في كتب الاصول في كتب المنطق ما هي العلاقه بين اللفظ والمعنى كيف صار اللفظ كاشفا عن المعنى بحيث اعرف مجرد ما اسمع لفظ الباب وأعلم بالوضع يتبادر إلى ذنه والحيوان المفترس يتبادر إلى ذنه لا تكفر نظريات بعضهم قال بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ماذا؟ نشأت بسبب الوضع بجعل الجاعل في اعتبار معتبر في وضع الوضع نحن تصالحنا فيما بيننا على ان لفظ الاذن وضعنا لفظ الاذن لذلك الحيوان المنقرض ولفظ المال ذلك الشاعر المنقرض. كلام المصنف السابق وان كان دخول الارض او عدم دخول الارض وان كان العباره الوارده في بعض النسخ انما نشأ من نظرية الواضع لاننا كنا نقول في الواضع وعرفنا الواضع نشأ كل هذه المشاكل. الطيرمي عباد الطيرمي هو من المتصوف البالي من المعتزلة قال بان العلاقة بين اللفظ والمعنى لم تنشأ بسبب الواضع ولم تنشأ بجانب واعتبار معتبر بل العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ماذا؟ النظرية يعبرون عنها النظرية الذاتية يعني لفظ ما بذاته بنفسه دل على ماذا؟ على لا أن هناك واضعا وضع لفظ المال المطلوب لا هو لفظ ما بذاته بنفسه يدل على السالم فالعلاقة بين اللفظ والمعنى والانتقال من اللفظ الى المعنى نشأ بسبب ماذا؟ ليس العلاقة وهاي لا تذكرون عندما تناقش في كتب الاصول وكتب المنظر هاي النظرية نظرية هشة ضعيفة لا يقفون عندها طول. المصنف راى من المناسب ان يشير بعد ثم نتحدث عن الواضع راى من المناسب ان يشير الى هذه النظريه قال وذهب البعض الى ان علاقه اللفظ بالمعنى علاقه لازمه وليس منعها وضع ولا اعتبار ولا اعتبار بل لفظ ما بذاته بنفسه يدل على الزائر المقصود بحيث سمعت ذلك اللفظ في اي بلد او في اي مكان حتى تدل افند النظر لان لفظ ما ينتقل بذهنك الى ماذا الى ذلك الزائر هذه هي النظريه الذاتيه والتي تربط فكرة الواقع والجهل والاعتبار. هذه النظرية مقبولة أم غير مقبولة والمعارضة يقول وهذه النظرية فاسدة وغير مقبولة إذا تمسكنا بظاهر عبارة الطيرمي القائلة من أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية والانتقال يحصل بسبب تلك العلاقة إذا أبقينا الكلام على ظاهره ولم نتصرف فيه فتلك النظرية فاسدة لأمور. السبب الأول الأمر الأول الذي يدعونا إلى ربط هذه النظرية أعتقد واضح شنو السبب؟ لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية لفهمت كل من يسمع لفظ الماء بعد العلاقة علاقته بالسائل المخصوص ماذا؟ ذاتية اوتوماتيكيا ينتقل إليه. لفهم كل من يسمع لفظ الماء لفهم ذلك المعنى ولما احتجنا إلى تعلم اللغة غير العربي حتى يفهم ما المراد بلفظ الماء يحتاج إلى تعلم ماذا؟ اللغة العربية. لو كانت العلاقة ذاتية لما احتاج الى تعلم اللغة ولما اختلفت اللغات ايضا فلفظ الماء عند العراقي وعند عند العربي وعند غير العربي يدل على ذلك السائل المقصود فلا حاجة الى تعلم اللغات ولما اختلفت اللغات هذا الرد الاول. الرد الثاني اللازم الثاني الفاسد الذي يترتب على القول هذا كذلك لما وجد المجاز لو قلنا بهذه النظريات اصلا المجاز ما هو بعد لو انا عندي لهم اجل شوف دلالته على الحيوان المختلف نحن وهذه النظرية ماذا دلالة لا لو استعملت لفظ العتاد من رجل الشجاع احسن معنى مجاز نحن وهذه النظرية هل يمكن ذلك ام لا يمكن ولا ما لو قلنا بهذه النظرية لما امكن ان نقول بالمجاز لماذا لان دلالة لفظ العتاد على الحيوان المبتغل دلالة ماذا ودلالته على الرجل الشجاع بعد دلالة ذاتية وغير ذاتية وما كانت دلالته ذاتية لا تزول تلك الدلالة وإن كانت هناك قرينة على المعنى غير لأن عباد لأن ما للذات هو الحيوان المفترس معنى الحيوان المفترس لا يكون بالغير ما يكون بالقريب فلو قلنا بالنظرية الذاتية لجمدنا على الحيوان المفترس ولا نستطيع أن نستعمل لفظ أسد للرجل هذا لازم الفاظ من الثاني الذي يترتب على القول بهذا الدليل الثالث على فساد هذه النظرية وكذلك لو قلنا بهذه النظرية لما كانت هناك الفاظ منقولة في العربية تعرفون ايها الاخوة من اقسام من الاقسام التي تذكر المنقول المنقول شنو لفظ وضع لمعنى من المعاني ثم ماذا ثم نقل الى معنى اخر لعلاقة بين المعنيين هذا اللي يميز المنقول عن المرتجل مثاله لفظ صلاة فان الصلاة موضوع علما في الدعاء ثم نقل هذا اللفظ الى معنى اخر اللي هو ماذا الاركان المخصوصة لوجود علاقة بين معنى الحقيقي الاول والمعنى الحقيقي المنقول الثاني من العلاقه بين الصلاه والدعاء علاقه الجزئيه والكليه كما تريد هذا ثابت في العربيه الالفاظ المنقوله ثابته ومعترف بها على القول بالنظريه الذاتيه يلزم عدم وجود منقول الدعاء دلالة التفضي على المعنى الأول دلالة ماذا؟ دلالة تفض الصلاة على الدعاء دلالة على فعل القول هذه النظرية دلالة ودلالة تفض الصلاة على المعنى الثاني المنقول اللي هو أركان المخصوصة دلالة ذاتية أو غير ذاتية وما بالذات نفس العبارة وما بالذات لا يزول بالقرين بالتقدير فمن قول على القول بهذه النظرية غير موجود إذن لأن القول بهذه النظرية يلزم منه لوازم فاسدة قلنا بفساد هذه النظرية هذا كله ان حملنا كلام الطيرمي صاحب هذه النظرية على ظاهره ولم نحاول التأويله. تترتب هذه اللوازم الفاسدة وفساد لازم يؤدي إلى فساد مشروع اللي هو القول هذا.
الطيمري
والعهد على تقول هذا ان تمسكنا بظاهر ما قاله الطيمري وأما إن حاولنا التأويل والتقريب هذا عارف وعنوان بعد تدور العناوين كل ما يصدر منها كل خطوة برضا بعد كل نحاول التقريب له الشكافي تصدى لهذا الموضوع. ليس من المعقول ان يذكر هذا الكلام من عالم من عاقل فضلا عن فاضل فضلا عن عالم. الرجل انتم لن تفهموا ما اراد عندما قال العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة ذاتية. ما أراد ما ذهبتم إليه حتى تقولوا يلزم من هذه اللوازم الفاسدة. لا. فالكلام اللي سأذكره دفاع السكاكي وتقريب السكاكي وتأويل السكاكي دفاع الكلام الطيب. قال السكاكي هذا. الرجل عندما قال بهذه النظرية أراد ما يقول الحروف لها أوصاف يختلف بها بعض الحروف عن البعض الآخر بعض الحروف مجهورة وأخرى بعضها جديدة وأخرى رفض وهي تفاصيل هذه الأمور تذكر في علم الصرف. الحروف تتفاوت وتختلف من حيث الأوصاف. فالباء غير الصرف وكذلك باطلها. إذن هذه الأوصاف الذاتية هذا كلام التأويل الزكاكي بكلام الطيب. يقول الأوصاف الذاتية التي تمتاز بها بعض الحروف عن البعض الآخر وتختلف بسبب الحروف ينبغي مراعاتها إلى الواقع. فأوصاف الحروف الذاتية سبب للواقع لا انها سبب للدلالة على المعنى كما فهمتم من كلام الطيمري. لا الرجل ما يريد ان يقول بان اوصاف الحروف الذاتية سببا في الدلالة على المعنى. لا الرجل يقول بان العلاقة بين اللفظ والمعنى انما نشأت في سبب الواقع يسلموا بهذا. لكن أوصاف الحروف الذاتية المختلفة تدعونا إلى أن نضع لغة أساس للحيوان المفترس ولا نضع لغة أساس للحيوان الجبان لأن حروف لغة أساس فيها ما يناسب الحيوانية المقدسة لا ما يناسب الحيوان الجبان الضعيف. كذلك مثال مثال جديد الفرق بين كلمة بين القصن والقاصن. القاصن لكسر الشيء من غير استطاعة، والقاصن شنو الفرق بين الكلمتين؟ حرف واحد صغير اللي هو استبدلنا القاصن القاصن لكسر الشيء مع الانفصال، يعني كل شيء يكون على حد. شوف لما اردنا ان نضع هذا المعنى الكسر مع الانفصال جئنا بكلمة الباطن، لان الكسر مع الانفصال معناه شديد سيناسبه حرف شديد اللي هو الباطن، فيتكلم مع الانفصام معنى ليس بالشدة فيناسبه حرف راقه غير شديد، فجئنا بالفار. لما اردنا ان نعبر عن معنى اخر اللي هو الكسر مع الانفصام وتناثر الاجزاء استبدلنا الفاء اللي هو حرف راقه بما بالقاف اللي هو حرف ماذا شديد ليتناسب مع المعنى الشديد. إذن أنت أيها الواضع هذا كلام الصيمري وفق تأويل السكاكي، أنت أيها الواضع ما دمت حكيما تعددون الواضع من البعض يقول الله تعالى البعض يقول لا، واحد من البشر واحد متعدد جماعة هذا كلامها. أنت أيها الواضع ما دمت حكيما ينبغي عليك عند الواضع، انا اقول الواضع ينبغي عليك عند الواضع ان تراعي تلك الاوصاف الذاتيه للحكم، فالمعنى الشديد تختار له ماذا حرفا او مجموعه حروف تنتج مع ذلك المعنى، والمعنى الذي ليس فيه شدة تختار له من الحروف ما ليس بشديد فهو. إذن فالأوصاف الذاتية ليست سببا للدلالة على المعنى، بل سبب الدلالة على المعنى هو الواضع. لكن نحن حينما نضع ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار ماذا؟ تلك الأوصاف الذاتية التي تتصف بها الحروف. وهذا الكلام حتى أطبق على العبارة، وهذا الكلام لا يجري في أوصاف الحروف الذاتية فقط، بل ينبغي عليك أيها الواضع الحكيم كلام الصيمة وفق الرؤية الزكاكية، بل ينبغي عليك أيها الواضع الحكيم أن تراعي تلك الأوصاف الذاتية في هيئات مو في نفس الحروف، في هيئة تركيب الحروف. مثلا على سبيل المثال يضرب هذا المثال يقول ما كان على وزن فعلان بالتحريك بتحريك العين يناسب، لأن العين محركة، يناسبه ما دل على الحرف كالهيجان والطوفان. الطوفان والهيجان لأن فيهما دلالة على الحركة، من اجل اريد اضع لمثل هذه المعاني اللي بها دلاله على الحركه ينبغي ان اختار ها هذا الواجب فعل عن كأن العين محركة ففيها رائحة حركة فتتنازل مع ذلك المعنى. إذن الأوصاف الزعبية لا أقول بأنها سبب بالدلال على المعنى كما فهم البعض من كلامي، بل هي سبب ومرجح لأن نضع هذه الكلمة لذلك المعنى دون غيرها من الإخبار. واضح إن شاء الله. بعد ذلك ينتقل إلى المجاز وهو المبحث العاصف في هذا الباب. أطفق على الله إن شاء الله نبحث عنه.
وقول دلالة الجوف لذاته ظاهره فائز، يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألباب
على ما يمكن
لا تحتاج إلى الوقت، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية، بل تقتضي دلالة كل جوف على معنى فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فائز.
يا قول القول نظريا
ما جرى محمولا على ما يفهم
فاسد إلا إذا أولناه كما فعل الشكاكي،
لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالته على اللفظ لوجب أن لا تكون
لو كانت دلالة اللفظ على المعنى لذاته للجمع منها ثلاثة أمور فاسدة. الأمر الأول
لوجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم،
هذا لازم الأول فاسد،
ويفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم الذكاء المجهول عن الدليل،
بس
ولم تنع ان يجعل له مواضعه قليله بحيث يدل على
المعنى الثاني، لم تنع المجاز
لانما بالذات لا يزول بالغير،
لان ما كان دلالته ذاتيه لا يزول بالغير اي لا يزول بالقرينه،
ولم تنع نقله من معنى الى معنى
اخر، لازم الفارق الثالث على صوت هذا القول
بحيث لا يفهم منه عند الاطلاق الا المعنى الثاني، وقد تأوله اي القول من دلالة الله.
اذا نحن لا نلتزم ظاهر هذا الكلام فنحاول التأويل لهذا العنوان الكبير الطيب،
وقد تأوله اي القول بدلالة اللفظ لذاته الشكاكي اي صرفه عن ظاهره، وقال انه تنبيه على ما عليه أئمة الميل الشقاق والتقريبا من ان الحروف في انفسها خواص فيها تختلف الجهل والهمس
والعدو
والرقاب والحروب
عن البعض
الاخر والتوسط بينهما وغير ذلك، وتلك الخواص
غير ذلك كالصحه والاعتدال ونحو
ذلك، وتلك الخواص تقتضي ان يكون العالم بها اذا اخذ في تعيين شيء مركب منها،
يعني شيء اذا اخذ في وضع لفظ مركب من هذه الحروف لمعنى من المعاني ان يراعي تلك الاوصاف الذاتيه للحروف،
لا يهمل التناسب بينها قضاء لحق الحكمه كالفصل بالفاء الذي هو حق له لكسر الشيء من غير ان يبين
من غير ان تنفصل
اجزاءه، والفصل بالكاف الذي هو حق شديد لكسر الشيء حتى يبين.
اذا الكسر مع الانفصال استعملنا الفاصل، الكسر بالانفصال استعملنا الفاصل، الكسر مع الانفصال استعملنا والفارق حرف واحد اللي هو فارق،
وان الهيئات تركيب الحروف
وكذلك ينبغي مراعاة المناسبة بين هيئات تركيب الحروف
الفعلان والفعلة بالتحريك لما فيه حركة كالنزول والدلالة
على ما فيه حركة
والحيدي، وكذا باب فعل بالضم مثل شرفة وكرمة الأفعال الطبيعية
لأن فعل مثل شرفة وكرمة فيها ضم، والضم فيه دلالة على الانضمام والملازمة، فباب شرفة وكرمة هو علما من أوصاف التي لا تنفع،
والمجاز في الأصل
والمجاز إن شاء الله يأتي الكلام عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.